الصلاة، وهذا فضل عظيم. ولأن مكة كما هو معروف وادي ليس فيها صحراء واسعة يمكن أن تسع الناس، فهي جبال وربما تكون وعرة على الناس، فلهذا كانت صلاة العيد في المسجد الحرام. أما المسجد النبوي فلا شك أن الأفضل أن يخرج أهل المدينة إلى الصحراء، لأن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يدع مسجده ويخرج إلى مصلى العيد إلى الصحراء. لكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون في المسجد النبوي صلاة العيد، ولا ينبغي للإنسان الخروج عما كان الناس عليه إذا لم يكن إثما، ولا إثم في إقامة صلاة العيد في المساجد، لكنه خلاف الأفضل والأولى. صلاة العيد فهمنا مكانها الآن، ما هو؟ الصحراء، لأن ذلك أبلغ في إظهار هذه الشعيرة العظيمة، أن يخرج الناس المكبرين في حافل ما بين رجال ونساء وصبيان وكبار يبرزون لربهم عز وجل، يكبرونه يعظمونه يظهرون شكرهم لنعمته على إتمام الصيام. زمانها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، لكن هل الأفضل تعجيلها أو تأخيرها؟ نقول أما الأضحى فالأفضل تعجيلها، الأضحى الأفضل أن تعجل. لماذا؟ من أجل أن يتسع وقت الذبح، لأن وقت ذبح الأضاحي يكون من صلاة العيد. وأما الفطر، صلاة الفطر فالأفضل تأخيرها، لأنها يتقدمها عبادات ينبغي أن يعطى الناس مهلة حتى يقوموا بها. فمن العبادات التي تتقدم صلاة العيد إيش؟ زكاة الفطر. دعوا الناس يكون لهم فرصة حتى يؤدوا زكاة الفطر في الوقت الأفضل. ومنها أي مما يتقدم صلاة الفطر أنه ينبغي للإنسان أن يأكل قبل أن يخرج إلى الصلاة تمرات وترا. نبتدي من كم؟ لا غلط، ما نبتدي من واحدة، لأن الحديث يقول يأكل تمرات. كم أقل الوتر من التمرات؟ ثلاث. طيب يأكل ثلاث، يأكل أربع، كم؟ خمس، سبع، تسع، 11، 13، 15، 17، 19، 21، 23، 25، 27، 29، 31. على كل حال يأكل ليشتهي، لكن إيش؟ واحد يقول 99. على كل حال إذا كان بطنه يتسع لهذا فلا مانع، لكن أقل الثمرات التي تؤكل إيش؟ ثلاث. يأكلها اتباعا لسنة سيد المرسلين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو إلى المصلى يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. عرفت؟ طيب، وظاهر السنة أنه لا يفطر بشيء قبلها، تكون هذه التمرات أول ما يأكل. ولكن هل الحكمة كما اعتقد بعض العوام أن هذه التمرات التي يأكلها صباح العيد بمنزلة التمرات التي يأكلها إذا غابت الشمس كل يوم؟ لا، يعني بعض الناس يقول يبتدئ بأكل هذه التمرات ليحقق أنه أفطر، ويكون هذا بمنزلة الفطر. ولذلك نسمع أن بعضهم ينتظر حتى تطلع الشمس فيجعل طلوع الشمس في صباح العيد بمنزلة غروب الشمس في اليوم الماضي في رمضان، وهذا ليس بصحيح. إنما السنة أن يبتدئ أول طعام يأكله يوم عيد الفطر تمرات وترا، في عيد الأضحى لا، ما في تمرات، يمسك ولا يأكل شيئا حتى يذبح ويضحي ويأكل من أضحيته، ليكون أول طعام يطعمه يوم النحر ما أمر الله به، حيث قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. طيب، حكم صلاة العيد. صلاة العيد قال بعض العلماء إنها سنة، وقال بعض العلماء إنها فرض عين، وقال بعض العلماء إنها فرض كفاية. فأصول الأقوال فيها ثلاثة: الأول والثاني والثالث فرض كفاية. والصحيح أنها فرض عين، وأن الرجل إذا تخلف عنها لغير عذر فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر حتى النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد يصلين مع الناس، ولم يرد أمر النساء بالحضور إلى مصليات الرجال إلا في صلاة العيد، مما يدل على أهميتها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج العواتق وذوات الخدور. العواتق يعني المرأة الحرة التي لم تكن تبدو للناس، ذوات الخدور يعني التي يسكن خدورهن ولا يخرج، لكن أمرهن أن يخرجن إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، إلا أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. الحيض لا يدخل المصلى العيد. لماذا؟ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد يحرم على المرأة أن الحائض أن تمكث فيه. وبهذا نعرف أن مصلى العيد كغيره من المساجد، أن الإنسان إذا دخل فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه مسجد. وإذا كان مسجدا عرفنا أنه مسجد بكون الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه حكم المساجد بالنسبة للحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن له تحية مسجد، ومنهم من قال لا. ولهذا نقول: لا ينكر على من دخل مصلى العيد وجلس، ولا على من دخله وصلى، لكن الأفضل أن يصلي لأنه مسجد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن النساء مأمورات أن يخرجن إلى مصلى العيد، نعم، في غير صلاة العيد بيوتهن خير لهن، ولكن يجب على المرأة إذا خرجت لمصلى العيد أن تتقي الله في نفسها وفي مجتمعها، ألا تخرج متطيبة ولا متبرجة ولا متغنجة ولا متميلة في مشيتها، ولا تمازح أختها في الطريق. يجب أن تخرج باحترام ووقار وبعد عن الفتنة، فإن لم تخرج إلا بما فيه الفتنة كان خروجها حراما. لذلك أوصي النساء بتقوى الله عز وجل، وأن يأتين إلى العيد على وجه الحشمة والحياء وتغطية الوجه وعدم التطيب وغير ذلك مما يجب على المرأة أن تقوم به إذا خرجت إلى الأسواق. هذه الصلاة ذكرنا أن الراجح أنها فرض عين. إذا فاتت هل تقضى أو لا؟ فيها خلاف يا أخوان. من العلماء من قال يقضيها، يعني لو جئت والإمام قد انتهى من الصلاة وهو يخطب الآن، هل تصلي العيد أو لا تصلي؟ منهم من قال يقضيها، لكن لكن يقضيها على صفتها، يعني بالتكبيرات الزوائد. ومنهم من قال يقضيها على صفة النافلة، يعني بدون تكبيرات. وأغرب ما سمعت قول من قال يقضيها أربعا. لماذا؟ قياسا على الجمعة. والصحيح أنه لا يقضيها لا على صفتها ولا على صفة النافلة المطلقة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضائها. فإذا قال قائل أليس الإنسان إذا فاتته جمعة صلى ظهرا؟ قلنا بلى يصلي ظهرا، لكن الجمعة إذا فاتت فالوقت الذي أقيمت فيه الجمعة وقت لها أو ليش أو للظهر. ولهذا النساء والمرضى في البيوت يوم الجمعة يصلون إيش؟ يصلون ظهرا، لابد لهذا الوقت من فريضة، إما الجمعة وإما الظهر. أما صلاة العيد فلا. ولهذا لا نقول للمتخلفين في بيوتهم يوم العيد صلوا صلاة العيد، لأن صلاة العيد شرعت على وجه معين، فلا يمكن أن تقام إلا على الوجه الذي وردت فيه السنة، وهي أن تكون في جماعة ومع الإمام. طيب في صلاة العيد تكبيرات زوائد، في الركعة الأولى كم؟ في الركعة الأولى قم عدة. هذا كل يعرف عدة، استرع. التكبيرة الأولى فيها ست، تكبيرة الإحرام وبعدها خمس، والثانية كم فيها؟ فيها خمس، لكن تكبيرة الانتقال لا تعدها. وهذه المسألة أيضا التكبيرات الزوائد اختلف فيها العلماء. بعضهم يقول تكبر تكبيرة الإحرام في الأولى ثم تكبر بعدها ستا وفي الثانية خمسا، فيكون مجموعة تكبيرات الزوائد كم؟ ستة وخمسة 11. وبعضهم يقول غير هذا، والأمر في هذا واسع، لكن لا بد من تكبيرات زوائد حتى تكمل الصلاة ويأتي الإنسان بالسنة على الوجه الأكمل. طيب، وهل المأموم خلف الإمام يرفع صوته بالتكبير؟ الجواب لا، خلافا لما نسمعه في بعض الجهات أن الإمام إذا قال الله أكبر قال الناس كلهم الله أكبر ولج المسجد، هذا غير صحيح. أما المبلغ الذي يبلغ عن الإمام فهذا إذا احتاج الناس إليه يبلغ، لكن كون الناس بفم واحد يقول الله أكبر خلف الإمام فهذا ليس بمشروع. لكن نسمع أنه في بعض الجهات إذا كبر الإمام التكبيرات الزوائد إيش؟ كبر الناس بصوت واحد خلفه، وهذا غلط. نقول كل إنسان يكبر وحده سرا كسائر التكبيرات في الصلاة. إذا في تكبيرات زوائد، تكبيرة الإحرام وست تكبيرات بعدها إذا جمعتها كانت سبعا، في الركعة الثانية خمس تكبيرات زوائد غير التكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام. وهذه التكبيرات سنة، إن أتى بها الإنسان فهو أكمل، وإن لم يأتي بها فالصلاة صحيحة. صلاة العيد لها خطبة، قبلها أو بعدها؟ تأكدوا يا جماعة، بعدها بالتأكيد. طيب، لها خطبة بعدها، يخطب الإمام ويعظ الناس ويذكرهم ويعظ النساء موعظة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل خطبة الرجال نزل فخطب النساء وعظهن وذكرهن وقال أكثرن من الصدقة فإنكن أكثر أهل النار. قاله للنساء صراحة، قلنا لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. لكن لما أمرهن بالصدقة أتدرون ماذا فعلن رضي الله عنهن؟ جعلت المرأة تأخذ خاتمها، خرصها، سوارها، تأخذه وتلقيه في ثوب بلال يجمع حلي النساء، ولم تتوقف امرأة منهن عن الصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لكن لو قال قائل في وقتنا الحاضر مكبر الصوت يسمعه الرجال والنساء، فهل نقول إن الخطيب ينهي خطبة الرجال ثم يشرع في خطبة للنساء، أو نقول الخطيب يكمل الخطبة بموعظة خاصة للنساء؟ الثاني، يعني أنه لا حاجة إلى أن يخطب خطبة جديدة للنساء لأن النساء يسمعن، ليس الأمر كما هو في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ختم الخطيب خطبته بموعظة خاصة موجهة للنساء حصل المقصود. ومما يكمل به صيام رمضان أن يصوم الإنسان 6 أيام من شوال بعد أن أنت وينان بعد أن يصوم رمضان. أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 أيام من شوال كان كصيام الدهر. لو كان على الإنسان قضاء من رمضان ويحب أن يؤخر القضاء إلى ذي القعدة أو إلى ما بعد ذلك وصام 6 أيام من شوال، فهل تجزئ هذه الأيام 6؟ لا، لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، فلا بد أن يكمل رمضان ثم يتبعه 6 من شوال. فلو كان للإنسان عذر كامرأة أصابها النفاس وبدأت تقضي من ثاني يوم من شوال، ولكن تعلمون أنها إذا بدأت من ثاني يوم من شوال وعليها كل رمضان، هل يمكن أن يكون هناك وقت لصيام الأيام 6؟ لا، نقول لا حرج، صوم رمضان في شوال وأتبعيه 6 من شوال وإن كانت في ذي القعدة، لأنها إنما أخرت الصيام لإيش؟ لعذر. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق في ختام شهر رمضان المبارك، ونسأله تبارك وتعالى أن يختمه لنا ولكم بالغفران والعتق من النار، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة، إنه على كل شيء قدير. والآن المقدم الأسئلة يقدم أسماء الفائزين بالمسابقة التي سبق أن أمليناها عليكم وأجاب عدد كبير أظنهم يبلغون فوق 70. ها؟ ها؟ نعم، يقول 106 قدموا، فجزاهم الله تعالى خيرا على جهدهم وتسابقهم في الخير. ونحن لا نعزي من فاتته الجائزة، بل نهنئه لأنه تعب وقدم وحصل على علم كثير، فنهنئه بدخوله في المسابقة، ونقول العاقبة لك في مسابقة قادمة إن شاء الله. وأما من حاز على الجائزة فهي رمز للتقدير فقط وليست جائزة. الجائزة على الله عز وجل، لأن بحث الإنسان فيما ألقي من الأسئلة وحرصه على أن يقدم هذا البحث هذا يكفيه أجرا عند الله عز وجل، لكن من باب إظهار التقدير يعطى هذا الجائزة. وسيأتي الأخ عليكم أسماء الفائزين ومكارم الجائزة ليأخذها من مكانها وما يقدمه من أجل استلامها، وهو أن يقدم حفيظة النفوس. نعم، اقرأ الأسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كشف بأسماء الفائزين في مسابقة شهر رمضان لهذا العام المبارك 1417 من الهجرة،
خطأ،
في هذا الشهر المبارك من عام 17 و400 من الهجرة النبوية الشريفة. أولا،
وش وجه الخطأ جماعة؟ أنه قدم العدد الأكبر، واللغة العربية تقدم العدد الأصغر. طيب ماشي.
أولا، الفائز الأول أحمد رمضان المكي، الثاني تركي بن عبد الله الميمان، الثالث ماجد بن عبد الحميد خوجة، الرابع فيصل عمار أحمد، الخامس نشير تميم الدوسري، السادس محمد بن مصطفى الطاهر، السابع البخاري عبد القادر محمد، الثامن مرضي مختار حسن، التاسع محمد عبد الفتاح السيد، العاشر صبحي محمد الكتاف، الحادي عشر أحمد ولد البول الحسني، الثاني عشر عبد الله بن مبارك العتيبي، الثالث عشر مروان بن أحمد رجمان، الرابع عشر مفيد بن أحمد مهيوب، وأخيرا عبد الله بن حسن الشهري.
طيب، من سمع اسمه فقد سمع، ومن لم يسمع فليخبره أخوه وصاحبه. وآخر موعد لتسليم الجوائز آخر عصر من شهر رمضان، وهو عصر يوم الجمعة، لأن هذا هو المؤكد، يعني يوم السبت يحتمل أن يكون عيدا. فمن لم يستلم جائزته قبل ذلك العصر أو في ذلك العصر فإننا نعزيه بحرمانه منها. أفهمتم؟ ونحن في حل، ماذا نعمل؟ اللهم إلا من قيد رقم هاتفه لعجل أن يتصل به، فهذا إن شاء الله تصله على شرط أن يوكل من يستلمها من مكة. نعم، وفي المكان، في مكانها المكان، إيش مكان؟ أعلى المكان.
وسوف تكون الجوائز في دار الحرمين من الشقق المفروشة، في استعلامات دار الحرمين من الشقق المفروشة رقم 1 فوق بنك الراشد، أمام فندق الشهداء.
في جهات إيه؟ في جهات؟ في جهات؟ خلاص، من الغد أو من الليلة أيضا بيأخذ. صلاة، وهذا فضل عظيم، ولأن مكة كما هو معروف وادي ليس فيها صحراء واسعة يمكن أن تسع الناس، فهي جبال وربما تكون وعرة على الناس، فلهذا كانت صلاة العيد في المسجد الحرام. أما المسجد النبوي فلا شك أن الأفضل أن يخرج أهل المدينة إلى الصحراء، لأن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يدع مسجده ويخرج إلى مصلى العيد إلى الصحراء. لكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون في المسجد النبوي صلاة العيد. ولا ينبغي للإنسان الخروج عما كان الناس عليه إذا لم يكن إثما، ولا إثم في إقامة صلاة العيد في المساجد، لكنه خلاف الأفضل والأولى. صلاة العيد فهمنا مكانها الآن، ما هو؟ الصحراء، لأن ذلك أبلغ في إظهار هذه الشعيرة العظيمة، أن يخرج الناس المكبرين في حافل ما بين رجال ونساء وصبيان وكبار يبرزون لربهم عز وجل، يكبرونه يعظمونه يظهرون شكرهم لنعمته على إتمام الصيام. زمانها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، لكن هل الأفضل تعجيلها أو تأخيرها؟ نقول أما الأضحى فالأفضل تعجيلها، الأضحى الأفضل أن تعجل. لماذا؟ من أجل أن يتسع وقت الذبح، لأن وقت ذبح الأضاحي يكون من صلاة العيد. وأما الفطر، صلاة الفطر فالأفضل تأخيرها، لأنها يتقدمها عبادات ينبغي أن يعطى الناس مهلة حتى يقوموا بها. فمن العبادات التي تتقدم صلاة العيد إيش؟ زكاة الفطر. دعوا الناس يكون لهم فرصة حتى يؤدوا زكاة الفطر في الوقت الأفضل. ومنها أي مما يتقدم صلاة الفطر أنه ينبغي للإنسان أن يأكل قبل أن يخرج إلى الصلاة تمرات وترا. نبتدي من كم؟ لا غلط، ما نبتدي من واحدة، لأن الحديث يقول يأكل تمرات. كم أقل الوتر من التمرات؟ ثلاث. طيب يأكل ثلاث، يأكل أربع، كم؟ خمس، سبع، تسع، 11، 13، 15، 17، 19، 21، 23، 25، 27، 29، 31. على كل حال يأكل ليشتهي، لكن ايش؟ واحد يقول 99. على كل حال إذا كان بطنه يتسع لهذا فلا مانع، لكن أقل التمرات التي تؤكل إيش؟ ثلاث. يأكلها اتباعا لسنة سيد المرسلين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو إلى المصلى يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. عرفت؟ طيب، وظاهر السنة أنه لا يفطر بشيء قبلها، تكون هذه التمرات أول ما يأكل. ولكن هل الحكمة كما اعتقد بعض العوام أن هذه التمرات التي يأكلها صباح العيد بمنزلة التمرات التي يأكلها إذا غابت الشمس كل يوم؟ لا، يعني بعض الناس يقول يبتدئ بأكل هذه التمرات ليحقق أنه أفطر، ويكون هذا بمنزلة الفطر. ولذلك نسمع أن بعضهم ينتظر حتى تطلع الشمس فيجعل طلوع الشمس في صباح العيد بمنزلة غروب الشمس في اليوم الماضي في رمضان، وهذا ليس بالصحيح. إنما السنة أن يبتدئ أول طعام يأكله يوم عيد الفطر تمرات وترا. في عيد الأضحى لا، ما في تمرات، يمسك ولا يأكل شيئا حتى يذبح ويضحي ويأكل من أضحيته، ليكون أول طعام يطعمه يوم النحر ما أمر الله به، حيث قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. طيب، حكم صلاة العيد، صلاة العيد قال بعض العلماء إنها سنة، وقال بعض العلماء إنها فرض عين، وقال بعض العلماء إنها فرض كفاية. فأصول الأقوال فيها ثلاثة: الأول والثاني والثالث فرض كفاية. والصحيح أنها فرض عين، وأن الرجل إذا تخلف عنها لغير عذر فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر حتى النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد يصلين مع الناس، ولم يرد أمر النساء بالحضور إلى مصليات الرجال إلا في صلاة العيد، مما يدل على أهميتها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج العواتق وذوات الخدور. العواتق يعني المرأة الحرة التي لم تكن تبدو للناس، ذوات الخدور يعني التي يسكن خدورهن ولا يخرج، لكن أمرهن أن يخرجن إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، إلا أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. الحيض لا يدخل المصلى العيد. لماذا؟ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد يحرم على المرأة الحائض أن تمكث فيه. وبهذا نعرف أن مصلى العيد كغيره من المساجد، أن الإنسان إذا دخل فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه مسجد. وإذا كان مسجدا عرفنا أنه مسجد بكون الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه حكم المساجد بالنسبة للحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن له تحية مسجد، ومنهم من قال لا. ولهذا نقول: لا ينكر على من دخل مصلى العيد وجلس، ولا على من دخله وصلى، لكن الأفضل أن يصلي لأنه مسجد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن النساء مأمورات أن يخرجن إلى مصلى العيد، نعم، في غير صلاة العيد بيوتهن خير لهن، ولكن يجب على المرأة إذا خرجت لمصلى العيد أن تتقي الله في نفسها وفي مجتمعها، ألا تخرج متطيبة ولا متبرجة ولا متغنجة متميلة في مشيتها، ولا تمازح أختها في الطريق. يجب أن تخرج باحترام ووقار وبعد عن الفتنة، فإن لم تخرج إلا بما فيه الفتنة كان خروجها حراما. لذلك أوصي النساء بتقوى الله عز وجل، وأن يأتين إلى العيد على وجه الحشمة والحياء وتغطية الوجه وعدم التطيب وغير ذلك مما يجب على المرأة أن تقوم به إذا خرجت إلى الأسواق. هذه الصلاة ذكرنا أن الراجح أنها فرض عين. إذا فاتت هل تقضى أو لا؟ فيها خلاف يا أخوان. من العلماء من قال يقضيها، يعني لو جئت والإمام قد انتهى من الصلاة وهو يخطب الآن، هل تصلي العيد أو لا تصلي؟ منهم من قال يقضيها، لكن يقضيها على صفتها، يعني بالتكبيرات الزوائد. ومنهم من قال يقضيها على صفة النافلة، يعني بدون تكبيرات. وأغرب ما سمعت قول من قال يقضيها أربعا، لماذا؟ قياسا على الجمعة. والصحيح أنه لا يقضيها لا على صفتها ولا على صفة النافذة المطلقة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضائها. فإذا قال قائل: أليس الإنسان إذا فاتته جمعة صلى ظهرا؟ قلنا: بلى، يصلي ظهرا، لكن الجمعة إذا فاتت فالوقت الذي أقيمت فيه الجمعة وقت لها أو ليش؟ أو للظهر. ولهذا النساء والمرضى في البيوت يوم الجمعة يصلون إيش؟ يصلون ظهرا. لابد لهذا الوقت من فريضة، إما الجمعة وإما الظهر. أما صلاة العيد فلا. ولهذا لا نقول للمتخلفين في بيوتهم يوم العيد صلوا صلاة العيد، لأن صلاة العيد شرعت على وجه معين، فلا يمكن أن تقام إلا على الوجه الذي وردت فيه السنة، وهي أن تكون في جماعة ومع الإمام. طيب، التكبير في صلاة العيد تكبيرات زوائد، في الركعة الأولى كم؟ في الركعة الأولى قم عدة. هذا كل يعرف عدة، استرع. التكبيرة الأولى فيها ست: تكبيرة الإحرام وبعدها خمس، والثانية كم فيها؟ فيها خمس، لكن التكبيرة الانتقال لا تعدها. وهذه المسألة أيضا، التكبيرات الزوائد اختلف فيها العلماء. بعضهم يقول تكبر تكبيرة الإحرام في الأولى ثم تكبر بعدها ستا وفي الثانية خمسا، فيكون مجموعة تكبيرات الزوائد كم؟ ستة وخمسة 11. وبعضهم يقول غير هذا، والأمر في هذا واسع، لكن لا بد من تكبيرات زوائد حتى تكمل الصلاة ويأتي الإنسان بالسنة على الوجه الأكمل. طيب، وهل المأموم خلف الإمام يرفع صوته بالتكبير؟ الجواب لا، خلافا لما نسمعه في بعض الجهات أن الإمام إذا قال الله أكبر قال الناس كلهم الله أكبر ولج المسجد، هذا غير صحيح. أما المبلغ الذي يبلغ عن الإمام فهذا إذا احتاج الناس إليه يبلغ، لكن كون الناس بفم واحد يقول الله أكبر خلف الإمام فهذا ليس بمشروع. لكن نسمع أنه في بعض الجهات إذا كبر الإمام التكبيرات الزوائد إيش؟ كبر الناس بصوت واحد خلفه، وهذا غلط. نقول كل إنسان يكبر وحده سرا كسائر التكبيرات في الصلاة. إذا في تكبيرات زوائد، تكبيرة الإحرام وست تكبيرات بعدها إذا جمعتها كانت سبعا، في الركعة الثانية خمس تكبيرات زوائد غير التكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام. وهذه التكبيرات سنة، إن أتى بها الإنسان فهو أكمل، وإن لم يأتي بها فالصلاة صحيحة. صلاة العيد لها خطبة، قبلها أو بعدها؟ تأكدوا يا جماعة، بعدها بالتأكيد. طيب، لها خطبة بعدها، يخطب الإمام ويعظ الناس ويذكرهم ويعظ النساء موعظة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل خطبة الرجال نزل فخطب النساء وعظهن وذكرهن وقال أكثرن من الصدقة فإنكن أكثر أهل النار. قاله للنساء صراحة. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. لكن لما أمرهن بالصدقة أتدرون ماذا فعلنا رضي الله عنهن؟ جعلت المرأة تأخذ خاتمها، خرصها، سوارها، تأخذه وتلقيه في ثوب بلال يجمع حلي النساء. ولم تتوقف امرأة منهن عن الصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لكن لو قال قائل في وقتنا الحاضر مكبر الصوت يسمعه الرجال والنساء، فهل نقول إن الخطيب ينهي خطبة الرجال ثم يشرع في خطبة للنساء، أو نقول الخطيب يكمل الخطبة بموعظة خاصة للنساء؟ الثاني، يعني أنه لا حاجة إلى أن يخطب خطبة جديدة للنساء لأن النساء يسمعن، ليس الأمر كما هو في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ختم الخطيب خطبته في موعظة خاصة موجهة للنساء حصل المقصود. ومما يكمل به صيام رمضان أن يصوم الإنسان 6 أيام من شوال بعد أن يصوم رمضان. أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 أيام من شوال كان كصيام الدهر. لو كان على الإنسان قضاء من رمضان ويحب أن يؤخر القضاء إلى ذي القعدة أو إلى ما بعد ذلك وصام 6 أيام من شوال، فهل تجزئ هذه الأيام 6؟ لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، فلا بد أن يكمل رمضان ثم يتبعه 6 من شوال. فلو كان للإنسان عذر كامرأة أصابها النفاس وبدأت تقضي من ثاني يوم من شوال، ولكن تعلمون أنها إذا بدأت من ثاني يوم من شوال وعليها كل رمضان، هل يمكن أن يكون هناك وقت لصيام الأيام 6؟ لا، نقول لا حرج، صوم رمضان في شوال وأتبعه 6 من شوال وإن كانت في ذي القعدة، لأنها إنما أخرت الصيام لإيش؟ لعذر. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق في ختام شهر رمضان المبارك، ونسأله تبارك وتعالى أن يختمه لنا ولكم بالغفران والعتق من النار، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة، إنه على كل شيء قدير. والآن المقدم الأسئلة يقدم أسماء الفائزين بالمسابقة التي سبق أن أمليناها عليكم وأجاب عدد كبير، أظنهم يبلغون فوق 70. نعم، يقول 106 قدموا، فجزاهم الله تعالى خيرا على جهدهم وتسابقهم في الخير. ونحن لا نعزي من فاتته الجائزة، بل نهنئه لأنه تعب وقدم وحصل على علم كثير، فنهنئه بدخوله في المسابقة ونقول العاقبة لك في مسابقة قادمة إن شاء الله. وأما من حاز على الجائزة فهي رمز للتقدير فقط وليست جائزة، الجائزة على الله عز وجل، لأن بحث الإنسان فيما ألقي من الأسئلة وحرصه على أن يقدم هذا البحث هذا يكفيه أجرا عند الله عز وجل. لكن من باب إظهار التقدير يعطى هذا الجائزة. وسيأتي الأخ عليكم أسماء الفائزين ومكان الجائزة ليأخذها من مكانها. وما يقدمه من أجل استلامها، وهو أن يقدم حفيظة النفوس. نعم، اقرأ الأسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كشف بأسماء الفائزين في مسابقة شهر رمضان لهذا العام المبارك 1417 من الهجرة،
خطأ،
في هذا الشهر المبارك من عام 17 و400 من الهجرة النبوية الشريفة. أولا،
وش وجه الخطأ جماعة؟ أنه قدم العدد الأكبر، واللغة العربية تقدم العدد الأصغر. طيب ماشي.
أولا، الفائز الأول أحمد رمضان المكي، الثاني تركي بن عبد الله الميمان، الثالث ماجد بن عبد الحميد خوجة، الرابع فيصل عمار أحمد، الخامس نشير تميم الدوسري، السادس محمد بن مصطفى الطاهر، السابع البخاري عبد القادر محمد، الثامن مرضي مختار حسن، التاسع محمد عبد الفتاح السيد، العاشر صبحي محمد الكتاف، الحادي عشر أحمد ولد البول الحسني، الثاني عشر عبد الله بن مبارك العتيبي، الثالث عشر مروان بن أحمد ردمان، الرابع عشر مفيد بن أحمد مهيوب، وأخيرا عبد الله بن حسن الشهري.
طيب، من سمع اسمه فقد سمع، ومن لم يسمع فليخبره أخوه وصاحبه. وآخر موعد لتسليم الجوائز آخر عصر من شهر رمضان، وهو عصر يوم الجمعة، يعني هذا هو المؤكد، يعني يوم السبت يحتمل أن يكون عيدا. فمن لم يستلم جائزته قبل ذلك العصر أو في ذلك العصر فإننا نعزيه بحرمانه منها. أفهمتم؟ ونحن في حل، ماذا نعمل؟ اللهم إلا من قيد رقم هاتفه لعجل أن يتصل به، فهذا إن شاء الله تصله، تصله على شرط أن يوكل من يستلمها من مكة. نعم، في المكان، في مكانها، المكان إيش مثله؟ أعلى المكان.
وسوف تكون الجوائز في دار الحرمين من الشقق المفروشة، في استعلامات دار الحرمين من الشقق المفروشة رقم 1 فوق بنك الراشد، أمام فندق الشهداء.
من جهته؟ في جهات؟ في جهات؟ خلاص، من الغد أو من الليلة أيضا، يعني بيأخذ.